وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه، فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وعرفه إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة طيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها. وتلك سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو غب إعراضه وإيثار شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده أو فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحسبه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فالسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فوا غوثاه ثم وا غوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنواعها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصدا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها أو وجد ذارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه، وإيثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويضل ويضحي على ذلك ويضل ويضحي. وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فأصبح في سجن الهوى ساويا وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخفيفة الفانية. كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالبازي المنتف عيشه يرى حسرات كلما طار طائره، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، فيا عجبا له بأي شيء تعوض، وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى أحنيته وما تعرض، وكيف اتخذ سوى أحنيته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا، أم كيف طوعه قلبه على الاصطدار ووافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بلده، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة في القلب، يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تنفع الندامة، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه، إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا كلام عظيم من رجل حكيم نحسبه رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ذلك الإيمان. قال: لو توهم العبد المسكين هذه الحال، وهو العبد الذي لم يشهد حكمة الله في كونه، وهو العبد الذي انساق إلى الشهوات، فالعبد إذا انساق إلى شهوات نفسه ولم ير حكمة الله عز وجل في هذا الكون فإنه متوهم، يعيش في الوهم. فقال: فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه أنه يعيش في الدنيا وينعم ويأخذ من الشهوات ما استطاع، وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه. يعني لو علم أن هذه الشهوات إنما هي لذات زائلة سريعة، ثم ترك الطاعات لله عز وجل وفعل المحرمات التي يبغضها الله تبارك وتعالى، ثم يفاجأ بالله بعد ذلك ولا يجد شيئا وإنما يجد الله عنده يوفيه الله عز وجل حسابه، هنا العبد يتقطع قلبه. يعني لو رأى العاصي الآن عاقبة المعصية، ولو رأى الكافر عاقبة الكفر الآن، فإنه يتقطع قلبه على أنه فعل معصية. يعني الزاني حين يزني لو أنه تخيل العقوبة التي سيلقاها في القبر والآخرة حال الزنا، لا يمكن أصلا يقبل على الزنا، ولا يمكن أن يستمر فيه إن دخل فيه أبدا. وكذلك كل عاصي، وإذا تقطع قلب الإنسان قال لم يلتذ بطعام ولا شراب، أي طعام وأي شراب، أنت لما تحزن في الدنيا لا تلتذ بطعام ولا بشراب. يعني إذا مات لك عزيز حبيب، إذا مات عندما يموت هذا الحبيب تجد نفسك لا تطيق طعاما ولا تطيق شرابا، فما بالك لو رأيت الهموم التي تنتظرك والعقوبات التي تنتظرك. إذا كثير من الناس إذا حكم عليه بالإعدام، فإن الأيام الباقية له حتى ينفذ فيه الحكم لا يأكل ولا يشرب، لا يجد أي رغبة في طعام ولا في أي رغبة في أي شراب. فسبحان الله، لم يلتذ بطعام ولا شراب. لو تأمل هذا، وهذا لا يتأمل إلا العارف الذي هو أهل الفهم، أهل مراقبة الله عز وجل، أهل التلذذ بالعقيدة، هو هذا الذي يرى العواقب. أما الناس عموما في غفلة ولا يرون عقبة شيء، فعندئذ لم يلتذ بطعام ولا شراب، ولا خرج إلى الصعودات، يعني إلى البر، إلى الصحاري، إلى البوادي، يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه. لخرج يجأر ويستعتبه، يعني يطلب يعني ليستعتبه الله، يعني أن يقيله الله، أن يعفو الله عز وجل عنه. في زمن الاستعتاب، ما هو زمن الاستعتاب؟ حياة الدنيا. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية، وهذا حال أغلب الناس، التي هي كخيال طيف، فعلا أي لذة هي خيال طيف، أي لذة، يعني الطعام شهي جدا، وأول ما تأكل في شيء يبقى مثلا 10 أيام مثلا، وإذا عشرت المرأة التي تحبها تبقى اللذة مثلا بعد ذلك أبدا، ما في شيء. تشتاق إلى قطعة شوكولاتة مثلا، مجرد ما تأكل وتذوب انتهت المسألة. فكل اللذات الموجودة في الدنيا كخيال طيف. ولذا أنت لما تنظر إلى عمرك، مهما كان عمرك 20 30 40 50، تنظر إلى الذي مضى كله تجد الشريط. لا أنت فاكر طعام شهي كلته من 20 سنة، ولا أنت فاكر لذة قضيتها من أيام ولا من شهور ولا شيء، كله خيالات تمر، شريط يمر مرة واحدة. وعند الموت تجد أن المسألة كانت، ما الذي كنت فيه؟ أنا كنت في غفلة، مثل بالضبط منام وترى في المنام أشياء ثم تستيقظ. ولذا الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، هذا ليس حديث، نعم، الناس كأنهم في غفلة، إذا ماتوا انتبهوا، عرف كل شيء، لأن الله قال هذا الكلام سبحانه، قال كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال كخيال صيف أو مزنة صيف، مزنة سحابة، سحابة صيف، سحابة الصيف هذه خلي بالك سحابة كاذبة، لأن لا يزيد فيها مطر ولا تظلك من شيء ولا هي حاجة خالص ولا أي لها أي شيء. قال أو مزنة صيف، يعني سحابة صيف، نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها. عندما يموت الإنسان اللذة كلها تنغصت، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها. لا، هذا الشخص الذي يتأمل، يعني الشخص الذي يتأمل يجد لذات الحياة كلها الآن لا قيمة له طالما في الحرم. فبالتالي لما تتاح له فرصة الاحتجاج بالمال من الحرام، وهو رأى كيف يقبل عليه، هذه مرارة، فتجد يأنف من المعصية، ليس لأن الله فقط نهى عنها، ولكن لأنه صار يراها أنها سحابة صيف وأنها لا قيمة له. فهذا الورع الثقل، فالشخص ينصرف عن المعصية لأن الله نهى عنه، والشخص ينصرف عن المعصية لهذا ولشيء آخر، أنه يرى العاقبة. فلما يرى العاقبة تفوت اللذة، لما يرى العاقبة تفوت اللذة، لا يكون لها أي طعم هذه اللذة. قال وتلك سنة الله في خلقه، قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني الأرض زخرفها أهلها، وإلا الأرض لا تأخذ. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وديك ترى الآن الحياة الآن غير الحياة، أنت الآن لما تنزل إلى المدينة أو إلى مكة وترى مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومكة الآن، الأنوار الساطعة المتلألئة في مكة، حد منكم راح مكة أو يشوفها حتى في الأخبار وغيره، لألأها وأنوار عظيمة جدا، وفنادق عظيمة جدا، وزينة عظيمة جدا، فهنا الأرض أخذت زينتها، والبلاد الآن أخذت زينتها. أنت لما لو تمشي في الإسكندرية تمشي على البحر كده في الليل، ترى أنوار وأشياء عظيمة جدا، هذه كلها زخرفة، كلها زخرفة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني زينها الناس وظن أهلها أنهم قادرون عليه، والآن أكثر الناس يظنون أنهم قادرون عليه. وقلت لك الأمريكان بالذات أكثر الشعوب غرورا، الثور الأمريكي الهائج والذئب اليهودي الذي يركبه عندهم غرور رهيب جدا بهذه الدنيا، وإحنا قادرين ندمر بلد الفلانية، نقسم الشرق الأوسط كله، نقسم السودان أربعة، نقسم ليبيا، نقسم مصر، نقسم كذا، نحن نستطيع أن نصعد الفضاء، نستطيع أن نضرب نبيد هؤلاء بالقنبلة النووية. ظن أهلنا أنهم قادرون عليه. أتاها أمرنا حين يريد؟ أتاها أمرنا الكوني ولا الشرعي؟ الكوني طبعا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الأمر هنا بالخراب بالدمار، فجعلناها حصيدا. الحصيد هو الزرع بعد ما ينتهي قش هذا، كأن لم تغم بالأمس. وإذا الناس كانوا يتأملون، العراق دي كانت درة العالم العربي، ولما حصلت سنة 89 ودخول القوات الأجنبية فيها رجعوها خرابة. وقبل كده جورج بوش الأكبر الأب كان يقول أخرج صدام أنت ولديك، أخرج من العراق فورا وإلا سنعيدها إلى ما كانت كالقرون الوسطى، سنجعلها دراج سيارات. ودمروا. وتنظر الآن إلى العراق تجدها خرابا، تنظر إلى اليمن خراب، إلى دمشق الغوطة خراب خراب. فهم كأن لم تغنى بالأمس، فعلا كأن لم يكن في الأمس شيء. وكثير من البلاد اللي حصل لهذا الدمار وترونها الآن كلكم بعد فورات الخراب كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات فقط لقوم يتفكرون، فقط. فالذي ينفع الذي يتذكر ويتفكر هو، أما الذي لا يتذكر ولا يتفكر فهذا لا شيء. قلت لك هناك أناس ما عندهم أي تصور قلبي، تقول له انظر إلى السماء والبحر فيه. وهذا هو غب يعني عاقبة إعراضه عن المولى وإثار شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده. هو يريد يتمتع ثم لا يجد متعة، خلاص لا يجد متعة أبدا، فيخسر الأمرين جميعا، خسر الدنيا والآخرة. فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوته ويسعد الشهوة ولكن لا مناقصة. سمعنا عن أناس سبحان الله، في ممثل اسمه طلعت زكريا، هذا الرجل كان كل متعات الدنيا وأمله من وهو صغير أن يكون عنده ذلة فيها مسبح خاص، وصار يعمل بالتمثيل هو الكذب واللغو فن وغيره، وكسب أموال وعمل فيلا كما كان يستهي تماما، ومسبح نزل المسبح أصيب بفيروس بيصاب بيه واحد من كل 10 ملايين ومات، فيروس يصيب واحد من كل 10 مليون سبحان الله. وغيره تمام يسعى يسعى ثم لما يتحصل على أسباب الشهوة لا يستطيع، لا يستطيع ان هو يصاب، هو يريد مثلا حلويات ويصاب بالسكر غير قادر. فسبحان الله فتنغص عليه شهوته فين؟ قال وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، فلم يقسم له المتعة، قسم عليه الحصول على اسبابها لكن عدم التمتع بها. وان قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم. إنسان يريد أموال طائلة وأول ما تجيب الأموال حزين، حزين جدا. لماذا أنت حزين؟ يقول أصل الآن أصبح عمر 60 سنة، أنا كنت أريد المال أتمتع به وأنا شباب والآن غير قادر. طيب أدي الحزن والخوف، ما أنا خايف أموال طائلة، حد يسرق، حد يهجم علي، حد يعاقب. والنكد كل الناس اللي يضحكوا، هو أنت بتضحك ليه؟ أنت بتضحك لي لأنك طمعان تريد، واللي يجامله يريد، هو يشك في كل اللي حواليه ولا ينام مطمئنا ابدا، يريد مشكلات لكي ينام، هو مرعوب على الاموال لا تضيع. ف فهمه حزن ونكد وألم، هم لا ينقطع، هم اللي هو الخوف مما يحصل لا ينقطع. صاحب الأموال الطائلة عنده هم ده، لأن هو هناك متربصة وهناك مناكشين وهناك لصوص وهناك مرتشون وهناك كذا، وحسرة لم تنقضي على أنه جاءته الأموال وقد فاتته القوة على التمتع بها، وحرص لا ينفد لأنه لن يفعل مثل عثمان. عثمان عنده أموال طائلة لكن ينام مستريح الباب، يتصدق ويعطي ولا شيء، وإذا ضاعت الأموال مضي. وطمع لا يقلع، طمع يعني لا يفارقه، هو دائما طمع يريد دائما الزيادة دائما الزيادة دائما الزيادة، سبحان الله. ونعرف أناسا عندهم أموال طائلة جدا وأولادهم يعني في غاية الضنك، هو لا يريد يفك الودائع، لا يريد يفك الوديعة، تنقص عنده ملايين. طب اعتل ولدك هذا مثلا شقة ولا لا 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 لا، وأولاده ليل ونهار يا رب خذ وراه. هذا في هذه الدار، والله رأيت أناسا كان والله. وأما في البرزخ أضعاف أضعاف ذلك، هيحاسب على القطمير والنقير وعلى من أين اكتسبت وفيما أنفقت، والشهوة الفلانية والمعصية العلانية وعقوبات في القبر نعوذ بالله. قد حيل بينه وبين ما يشتهي، هو الآن ميت وعنده المليارات في القبر يريد يتمتع، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كذاب ولا في حسنى ولا شيء، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هل وجد خيرا منها منقلبا؟ أبدا أبدا، لو تهن مالا ولدا. فنكد رهيب جدا، ولا حصل، والآن هو ما هو مات لا يحصل متعة بالأموال ولا حصل قرب ربه وكرامته، كرامته الماء يعني تكريم الله له. وأحضر جميع غمومه وأحزانه، جاءت في القبر، القبر كله جاءته، حزنت على من فقدته وأنت كنت تسرقه أصلا، اهتممت بكذا ولم تؤدي الزكاة. وأما في دار الجزاء يعني في الآخرة، ثلاث مراحل، دنيا برزخ آخرة. أما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، سجن فين؟ في النار خالدين فيها أبدا. فقال ابن القيم فوا غوثاه ثم وا غوثاه، يعني أغثنا يا رب، أغثنا يا رب بغياث المستغيثين، يعني أغثنا بالرحمة. غياث المستغيثين إذا قصد بها الفاعل فهو الله، فهو هو سبحانه غياث المستغيثين، وصف نعم. وإذا قصد بالغياث رحمة الله التي تنال العباد فالأصل، وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ولذا ربنا هم أعرضوا فأعرض الله عنه، أعرضوا فأعرض الله عنه، كفر وأرضني أعرض الله عنه. ومن أعرض الله عنه والخيرات كلها بيديه، والسعادة كلها في يديه، والخير كله في يديه، أعرض الله لازمه الشقاء والبؤس. ولذكرت لك أهل الدنمارك والسويد أعلى نسبة انتحار في العالم، وهم أعلى نسبة نمو في العالم. ما انت عندك في الدنيا هذه في الدول هذه إما تضخم وإما نمو. التضخم إن يكون الثروة الموجودة في البلد أقل من السلع، يعني لا السلع أقل من الثروة، والسلع طالما أقل من الثروة لازم ترتفع أسعاره، ده اسمه تضخم. فيضطرون لهم يطبعوا أموال ويبقى الأموال لا قيمة لها، وكل مدى الأسعار ترتفع. أو النمو إن السلع زادت فسعر السلع ينزل، فالمال الذي معك يكفي ويزيد. أعلى نسبة نمو موجودة في هذه الدول الاسكندنافية الثلاثة، وأعلى نسبة انتحار، لأن هم مع الزيادة هذه حققوا كل أسباب الرفاهية، الرفاهية التامة، رفاهية مطلقة. أنت لا يعني لو سلم ثلاث درجات في العمارة ما تطلع السلم، عامل لك كهرباء السلم. مطارات، شوف مطار الرياض، مطار الرياض مثلا ده أكبر مطار في العالم، مطار الرياض أنت معك شنطة لا تحمل شنطة ولا تمشي خطوة، الأرض ماشية سير كده، الكهرباء تطلع تنزل ستة سير كهرباء ماشية، متاع رهيب جدا عنده. ففي الدول الاسكندنافية دي المتاع مطلق، وكل شيء متوسط، وكل شيء متوسط ساخن، لا في أكل بايت ولا في أكل بارد، الخبز موجود والطعام موجود والحلوى موجودة والنساء موجودة وكل المتع متاحة. وما في، فهو لما يجد نفسه ما عنده أي مشكلة، يقول أنا أريد أكشن، ما في أكشن يبقى خلاص يروح يلاقي نفسه في الجبل أو يتعشى عشوة حلوة ويروح مولع في نفسه، شقاء والعياذ بالله. فهذا أعرضه فأعرض الله إيه، مع أن تجد إنسانا فقيرا في بلد فقير، كان فقير يأكل لقمة بسيطة وحيحمد الله وسعيد جدا في دنياه بالصلاة بالصيام، سبحانك. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه بالكلية، فلا بد أن يكون الشقاء والبؤس، لأن النعمة من الله والسعادة من الله، ضد السعادة والنعمة الشقاء والبؤس. والبخس في أحواله وأعماله، لا بركة في أي حال ولا أي عمل. وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله، فساد في الدين لأنه لا عنده طاعة ولا عنده خشوع ولا شيء. فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس، طبعا ربنا يعرض عن شيء لا يمكن، هو النعم بيده والخزائن بيده، فلا يعطيها من السعادة شيئا. وأظلمت أرجاؤها وانكشفت أنوارها، يعني أظلمت أنوار في القلوب، وظهر عليها وحشة الإعراض، ليستوحش الله يستوحش الإنسان من ربه، لأن لا أنسى إلا بالله. وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. هنا بيتكلم عن النفوس المعرضة عن الله عز وجل، ولذا تجد دائما الشقاء عنده. فالمحروم كل المحروم، من عرف طريقا إليه يعني إلى الله ثم أعرض عنه. أين السعادة؟ السعادة في الطاعة، لا نطيع، السعادة في العبادة لا نعبد. أو وجد بارقة من حبه، يعني وجد في شيء من حب الله دخل قلبه ثم سلبه، وسلبه بإعراض، لأن الله ليس بظلام للعذاب. لم ينفذ إلى ربه منها اللي هو الحب، يعني خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات يقصد المحرمة، وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات في الحرام، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره. هو طول النهار معصية وطول الليل شارب، وبعد الشرب والرقص والمعاصي ينام مثل البهيمة في شهر، ويقوم متضايقا ناثرا لا يقبل أحدا من الناس، نعوذ بالله. فعاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى اللي هو حب الله والقمة، إلى الحضيض الأدنى وهو الإعراض عن الله. قد مضت عليه برهة من أوقاته، يعني جزءا من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه، وده أعظم الأشياء، وإيثاره على كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي. ده الواجب عليك، وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كل شيء عندهم قرب الله وإيثار الله على ما سواه، فكل تذكير الصحابة في الطاعة، كيف يعمل طاعة زيادة. أبو بكر الصديق مخصص نفسه لفعل الطاعة، على ذلك يصبح ويمشي ويظل ويضحى، يعني في الظل وفي الشمس. وكان الله في تلك الحال وليا، فالله ولي الذين آمنوا، الله ولي الصحابة هم الذين آمنوا، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه. فأصبح في سجن الهوى ساوية، لما بعد عن هذا، لما بعد عن هذا وبعد عن القرب بالله، أصبح في سجن الإيه؟ الهوى، هوى المعصية، هوى الشر والعياذ بالله، وفي أسر العدو مقيما. لأن لو الشخص اللي تراه طول الليل رقص وشرب خمر وميسر وكلام فاحش، هو في أسر من الآن؟ العدو اللي هو الشيطان، إن الشيطان لكم، ففي أسر الشيطان. يقوم من النوم مش لا يفقح، وعينه منفوخة ويسب ويلعن والعياذ بالله. فهو في سجن الهوى ساو، وفي أسر العدو مقيما، العدو اللي هو إن الشيطان لكم عدو، وفي بئر المعصية ساقطا بأنواع المعاصي، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائم هائم حائر، كلهم حائرون، معرضا عن المطالب العالية وهي الجنة إلى الأغراض الخسيسة الفانية التي هي الشهوات. كأن كان قلبه يجول حول العرش، الإنسان اللي بيحب ربنا قلبه حول عرش اللي هو مسبح يعني، فأصبح محبوسا في أسفل الحش. الحش اللي هو إيه؟ مكان قضاء الحاجة. قال فأصبح كالبازي المنتف ريشه. البازي عن الصقر، هو نوع من الصقور، وفي عائلة باز مشهورة في المملكة، ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. فالبازي هذا الصقر المتميز. فأصبح كالبازي المنتف ريشه، ريشه الصقر المنتوف ريشه على مدى عجز تماما، لأن الريش هو أداة القوة عند الطيور. يرى حسرات كلما طار طائر، يرى العصفورة لو كان بيصطادها بمخلبه تطير يتحس لأنه لا يستطيع الطيران. وقد كان دهرا في الرياض منعما، زمن طويل وهو يطير في الرياض يعني في الجنات والحقول، على كل ما يهوى من الصيد قادر، يصطاد أي شيء يحب، يصطاد أرنب، يصطاد عصافير، يصطاد يمام، يصطاد شمام، يصطاد حمام، يصطاد شياه صغيرة، على كل صيد قادر هو. إلى أن أصابته من الدهر نكبة. أصابت من الدهر يعني أصاب من صروف الدهر بقدر الله عز وجل نكبة اللي هي تنسيف إيش؟ إذا هو مقصوص الجناحين حاشر، مقصوص الجناحين حسير والعياذ بالله. هذا من يقصد من في الإسلام ابن القيم هنا؟ كل من استسلم للشهوات في معصية الرب جل وعلا. ثم ينادي ابن القيم فيقول فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته. ذاق شيئا، وإحنا ما ذقنا إلا شيء، هو حب التوحيد والتعلم والتعلق بالتوحيد والدريس. ثم أعرض عنها إياك واستبدل بغيرها منها، استبدل بالتوحيد والمعرفة والعلم الجهل والمعصية. يا عجبا له، بأي شيء تعرض وكيف قر قراره؟ كيف حصل لك هذا الذي سد على أدبائه؟ هذا كيف حدث له هذا؟ هذه مصيبة. وحصل في أناس كانوا على العقيدة الحنفية ولكن أخذهم الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبت أحوالهم والعياذ بالله. فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض. المفروض أنه هو إذا بعد عن حبيبه يطلب تاني المحبة. فالرجوع إلى الأحبة يعني الأعمال الصالحة التي تقرب من الحبيب. وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا؟ كيف اتخذ سوى الأحبة؟ الأحبة هي كل ما يقرب من الله. وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطنا، جعل قلبه موطن لمن؟ للعدو اللي هو الشيطان. أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار عن البعد عن الله ووافقه على مساكنة الأغيار، يعني على الاستسلام لدنيا الناس. لا تستسلم لدنيا الناس، خذ من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك لطاعته ومحبته. فيا معرضا عن حياته الدائمة اللي هي في الجنة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، يعني بائع السعادة العظمى في الجنة بالعذاب الأليم في النار بسبب استسلامه للشهوات والمعاصي في الدنيا. ويا مسخطا من حياته، يا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه. أنت بتسخط على المؤمنين، ما الكفار يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، تطلب إرضاء الناس والناس يرضون الشيطان والعياذ بالله. إنما هي لذة ثانية، أي شهوة، قلنا أي شهوة لذة ثانية، أي شهوة لذة ثانية لا تبقى، لا يبقى أثرها أبدا. وإلا اذكر لي هل طعم العسل الذي أكلته أنت من سنة باقي الآن في فمك؟ لا. وشهوة إنما هي لذة ثانية وشهوة منقضية، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فالشخص الذي زنى مثلا استمتع لحظة، استمتع دقائق، لكن بقيت التبعات. فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر، طعام لذيذ مسموم، لأن الطعام اللذيذ هو طعام المحرم فهو لذيذ لكنه مسموم لأنه سنتجرعه يوم القيامة من الزقوم. أوله لذة، أوله لذة اللي هو الطعام المحرم، وآخره لك، وآخره لك. فالعامل عليها والساعي في تحصيلها، تحصيل الدنيا، كدودة القذف. دودة القذف اللي بتعمل الحرير، حرير طبيعي، لكن لاحظ انها بتموت بعد ما تخلص، لانها من غبائها تنسج تنسج فتثبت نفسها، فينسد عليها كل شيء، ينكتم نفسها تموت بعد ما خلصت نسج قطعة من الحرير يستفيد به غيره. قال كدودة القذف يسد على نفسه المذاهب، يعني الفتحات، بما نسج عليها من المعاصب. هي طبعا معاصب له، ولكنها منافع لغيره. فيندم حين لا تنفع الندامة، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. يستقيل رب ارجعوني، يعني هذه معنى الاستقالة، ارجعنا نعمل صالحا. فهذه الاستقالة هل يستجب له ولا يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ فطوبى، يعني الجنة، أدعو بالجنة لمن أقبل على الله بكليته، يعني أقبل بقلبه وجوارحه، وعكف عليه يعني على مرضاته بإرادته ومحبته. فإن الله يقبل عليه، لأن من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه. طب ومن أتاني يمشي؟ فأقبل على الله بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وأن الله سبحانه إذا أقبل على عبده، ما شاء الله يقبل علينا، استنارت جهاته، استنارت جهاته، يعني قلبه أشرق، وكل مشاعره بقت لله عز وجل، وأشرقت ساحتها وتنورت ظلماتها، فلم يعد تغريه المعصية، وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، يعني التمتع بذكر صفات الرب عز وجل، والتعبد لما يتعبد له منها. وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى، يعني الملائكة، بالمحبة. فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض أنهم يحبونه. من في الأرض مخصوصة ولا عامة؟ بالمؤمنين، فيحبونه. والموالاة، الموالاة فين؟ الملائكة تورينا كيف تستغفر له، لا ما دي موالاة، لما يقول يا رب اغفر لفلان، لما يصلي عليك الملائكة، إن الملائكة لا تصلي على ميامن ومعصلي على من؟ معلم الناس الخير. أنت تعلم الناس الخير، الملائكة تصلي عليك، أنا تصلي عليك، يعني توليك، صح؟ لأنهم تبع لمولاه، هو بيوليك لأن أنت صرت تبع للمولى العظيم. فإذا أحب عبدا أحبوه الملائكة، شوف ربنا بيحب إيه، يحبه، وهو هذا الحب. انت ينبغي ان تحب كل ما يحبه الله، وتبغض كل ما يبغضه الله. فالملائكة كمان، الملائكة تبغض المعاصي، تبغض السرقة، الكذب، الغش، لان الله يبغض. فاذا احب عبدا احبوه، واذا والى وليا والوه. قال اذا، الحديث المتفق عليه، اذا احب الله العبد، اذا احب الله، تكرار، اذا احب الله العبد، والله لا يحبك الا اذا اقبلت عليه، نادى، من صفات الله النداء. طيب يا جبريل، اني، هذا دليل ان جبريل هو اقرب الملائكة الى الله، اني احب فلانا، من صفات الله المحبة. طيب فاحبه، يعني لعل الله قال يا جبريل اني احب احمد بن حنبل فاحبه. فينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، لأن هنا الحب ده للقلوب، ولا سلطان على القلوب إلا فربنا سبحانه وتعالى يجعل القلب يحب. ثم يحبه أهل الأرض، يعني الصالحين منهم، وإلا فغير الصالحين يكرهونه. وقد، وأعظم محبوب خلقه الله هو محمد، واليهود هو أعظم مبغوض عنده. ولذا كان يوم موته يوم فرحة واحتفال عند اليهود، ولا زال يوم موته يوم فرحة وعيد واحتفال عند الصوفية والضلال تبعا لليهود فيها، لأن يوم مولده غير مؤكد، لكن يوم وفاته مؤكد، 12 ربيع. فهم يحتفلون بموت كما احتفل اليهود، والعياذ بالله. ثم يحب أهل الأرض، يعني الصالحون منهم، فيوضع له القبول بينهم، تلاقيه مقبول عند الناس، يدعون له ويحبونه. ويجعل الله قلوب أوليائه تسد إليه بالود والمحبة، يعني يقلب القلوب تحبه. قال إبراهيم عليه السلام: فاجعل أسئلة من الناس تهوي، وهنا يعني تأتي إليهم مع المحبة لهم بالود والمحبة والرحمة، والود هو المحبة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك، من أسماء الله مالك الملك، مالك طيب، مالك من أسماء الله، أنا مالك وملك ومليك ثلاثة أسماء الله، لكن مالك الملك صفر، ذو الجلال صفر، يعني الجليل صفر ليه صفر. وإذا كان الشيخ حافظ أحمد حاتم التمسر المعذرة لا بذكر أن الله من أسماء الجليل والضار والنافع والمحيي والمميت، هذه كلها أسماء غير صحيحة لله عز وجل، ولكنها صفات لله تبارك وتعالى. ويقبل عليه بأنواع كرامته بأنواع التكريم، فيكرم في الدنيا والآخرة، ويلحظه الملأ الأعلى اللي هم الملائكة وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء، لكن ممكن نجتلبه أو نحاول؟ نعم، وإلا فما معنى في ذلك فليتنافس في ذلك، يعني في جلب محبة الله فليتنافس المتنافس. طيب ماشي تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: القوة اللازمة للسير. قاعدة: السائر إلى الله والداعي الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاشر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشنر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت علي فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه بالذات ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وفيناهم، فتبدلت وحشته أنثى وكثافته لطافة وذرنه طهارة.
هو هنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن السير إلى الله عز وجل لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية، فقال السائر إلى الله والدار الآخرة يعني وثوابه في الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد حتى لو كان هذا المقصد غير طيب لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فإذا كنت مثلا أنت تريد مقصدا صالحا كالحج، فلا بد أن يكون عندك علم بالحج وعلم باتخاذ الوسائل وأشياء، ثم لا بد أن يكون عندك القوة العملية على أنك ترتحل إلى الحج. كذلك الشخص الذي حتى سيسافر إلى قتل أو إلى سرقة أو إلى زنا، سيسافر إلى بلد ما ليرتكب المعاصي هذا مقصد، لكن أيضا لابد أن يعلم الطريق ولابد أن يجتهد للوصول إلى هذا الطريق. فقول إلى أي مقصد. ثم قال فبالقوة العلمية ليطلب العلم مع الإخلاص، المقصود بالفقرة دي طلب العلم مع الإخلاص، يبصر منازل الطريق، لا يمكن إلا بالعلم صح ولا لا، ومواضع السلوك يعني المطلوبات، تعلم أعرف إيه أركان الصلاة وإيه شروط الصلاة، إيه نواقضها وإيه مبطلاتها ما هي مكروهاتها، فتعلم فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك يعني أسباب الخسارة في هذا، ومواضع العطب. فلما أجي أعلمك الصلاة أقول لك الصلاة لابد تجري القبلة وإياك أن تلتفت لأن الالتفات موضع عطب، فلابد أن تتوضأ فالوضوء شرط ومسلك، والصلاة بدون وضوء عطب وهكذا. وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل، لابد أعرف كل شيء ممكن يحرفني عن الطريق الموصل إلى الله، فإياك أن تستسلم الوساوس والشهوات وإغراءات الشيطان، وإياك أن تستسلم البدعة. فقوته العلمية كنور عظيم بيده، وأي مكان مظلم تحتاج أنت إلى مصباح منير لترى، يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، هو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمثل. أنت لو ماشي الطريق والطريق ده فيه حفر ومطبات وشوك ومعك نور ستستطيع المشي، أما لو لم يكن معك النور فستسقط، تيجي حفرة تقع في حفرة، تيجي شوك تدوس على الشوك، تيجي هضبة توقعك، هكذا. فلا بد من العلم، والعلم هو النور. قال ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، هذا كله يصيبك لو لم يكن معك نور. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق يعني العلامات والمسالك، وأنا ماشي عارف الجهة فيه، وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاقبه، فأنت لما تولع تشعل النور ومعك نور تعرف طريق ماشي كيف، طريق الموصل كيف، وهذه حفرة وهذا حجر وهذا، فتتجنب المعاطب وتسير في الطريق. وبالقوة العملية اللي هي عمل القلب والجوارح، يبقى هنا العلم وهنا عمل القلب والجوارح. يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، لأن لو واحد عارف الطريق جيدا وعاجز فإن السير هو عمل المسافر. المسافر ما اسمه مسافر؟ لماذا؟ لأنه سائر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق، أن إذا تعلم ما يريد الله وأعلامها وأبصر المعاشر والوهاد، وهو الوقوع في المعصية والوقوع في البدعة والوقوع في الشركيات والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. يعني إذا تعلمت الواجبات والمستحبات هذه أعلام الطريق، وإذا عرفت المكروهات والمحرمات هذه عثرات الطريق. فإذا تعلمت فالواجب عليك إنك تسير مع هذه وتتجنب تلك، فتحقق هنا الخوف وتحقق هنا الرجاء. قال: فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. عرفت الطريق؟ عرفت ما يريده الله واجب أو مستحب؟ نعم. عرفت ما ينهى الله عز وجل عنه من محرم ومن مكروه؟ نعم. يلا شمر، انطلق. انت كل ما يقبلك المحرم اتركه، وكل ما يقبلك الحلال او الواجب او المستحب افعل. حان وقت الوتر، صلي الوتر. حان جاء شهر رمضان، ابدا الصوم مباشره. قال: قاطعا منازلها منزله بعد منزله، لان لكل وقت واجب. فكلما قطع مرحله استعد لقطع الاخرى. صليت الظهر، طيب العصر سيأذن، استعد السعيد عرفوه، واستشعر القرب من المنزل. قلت له: ما انت ولد لما بتواصل الطاعات يصعب انك تترك. قال: فهان علي مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من كلال السير. يعني النفس دايما تستثقل، يعني قم صلي، من كلال السير ومواصلة الشد والرحب، يعني مواصلة الطاعات، وعدها قرب التلاقي. يا نفس اصبري، واظب على الصلاة الخمس، واظب على الطاعة، واظب على تلقي العلم. فقرء التلقي قريب، الله الموعد، وبرد العيش عند الوصول في القبر وفي الجنة، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا. فالواجبات والمستحبات نقبل عليها للثواب. فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل، قرب موعد لقاء الله. لأن عمرك كان 20، فضل لك كمان 60 70، قرب المنزل. ودنا التلاقي، يعني مع الجنة، فلا تنقطع في الطريق دون الوصول، لا تتوقف. فيحال بينك وبين منازل الأحبة، منازل الأحبة هم السابقين السابقين. فإن صبرت ووصلت السرى، السرى هو المشي ليلا السريع، وصلت حميدة مسرورة جزلة، ها أم اقرأوا كتابية، وتلقتك الأحبة، لهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقولون لبعضهم: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتلقتك الأحبة بالتحف والكرامات، يعني بالترحيب، والأحبة لهم الملائكة تلقوك بالنعيم والبرد والفراش فراش وإقبال في القبر من روح الجنة وريحان الجنة. وليس بينك أيتها النفس وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة. إذا يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وعمرك أيتها النفس درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله، يعني اتق الله أيتها النفس، لا تنقطعي في المفازة، لا تأتي في أثناء الطريق. ووجدنا أناس يتنكبون منتصف الطريق، وبنو إسرائيل والذين كانوا مع قوم لوط تنكبوا ولا لا؟ فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه النفس، يعني حرمت وصرت، فليذكرها ما أمامها من أحبابها. اذكري احمد بن حنبل، واذكري التابعين، واذكري الصحابه، واذكري ابا بكر، واذكري النبي صلى الله عليه وسلم، وما لديهم من الاكرام والانعام وما خلفها من اعدائه. انت في الدنيا مطارد، خد بالك، لازم تمشي، لابد تمشي، لانك اذا تمشي تريد تدرك الصالحين، واذا توقفت تدركك اهل الشر. فلازم التوقف لا يجوز، الوقف شر الفرق. قال: ويذكرها ما خلفها من اعدائها وما لديهم من الاهانه والعذاب وانواع البلاء، فان رجعت فما يعني مكثت فالى اعدائها. ولذا الذي يرتد بيروح لمين؟ بيروح للكفار على طول. وان تقدمت فالى احبابها مصيرها، وان وقفت في طريقها ادركها اعداؤها، فانهم وراءها في الطلب. فلا بد من قسم من هذه الاقسام الثلاثه: سابق ومتوقف وراجع، والعياذ بالله. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها. الحادي يفسر بأنه القائد، ولأن الدابة لها قائد من أمام وسائق من الخلف، لكن الحادي يزيد على هذا أنه هو بيحدو للناقة، فبينشد بحيث النياق وهي بتسير في الطريق لما تنشد لها الأشعار فإنها تسير بسرعة وتنسى التعب. ولذا كان عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع من الحداث، من الحداث، وقعد ينشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يمتعنا به. طيب، ونور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها. تريد الهدايه والارشاد، راجع سيره الصحابه، وصدق ولادهم وحبهم غذاءها وشرابها. غذي نفسك بسيره الصحابه رضي الله عليهم. ولا يحشنه انفراده في طريق سفر، فإن أحمد لم يشعر بالوحشة هو وحده، وإبراهيم عليه السلام أعظم وحيد في العالم ولم يستوحش، ولا يغتر بكثرة المنقطعين. كل الناس تنقطع وتبعد عن السنة، لا يغرنك. فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونه، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الواحد لا يكون وحده، وقال الراكب شيطان، لكن المضطر ماذا يفعل؟ يشيل وحده، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تشيل وحدك، لكن إذا اضطررت. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، يعني شيء عارض وسينقضي. فسوف تبدو له الخيام، يعني أماكن الصالحين، نعم. وسوف يخرج إليه المتلقون حين تنزل، حين تخرج روحه، روحه ستلتقي مع الصالحين مباشرة، يهنئونه بالسلامة والوصول، ويتعجبون كيف نجا، يرحبون به، تلاقي أمك وأباك والناس الصالحة التي سبقوه يرحبون بك، يهنئونه بالسلامة، النجاة من الشيطان. فيا قرة عينه إزاك، إذا اطمأن ورحبوا به فله قرة العين، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنا المكرمين. هذه قالها الرجل صاحب القرية، صح ولا لا؟ قالها في القبر ولا في الأخرة؟ في القبر، لأنه فين الأخرة؟ ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع، الغلظة الموجودة في النفوس، الثقل. إذا عندك ساعات تعصي نفسك ثقيل، لا يسمى كثافة الطبع. ودرن النفس، نفس ملوثة بحب الشهوات، وبطء سيرها، فكلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا، يعني كل الوقت قرب من المنزل وخلاص لم يعد يتصور. هل أنت الآن لو أنت صار لك مثلا 20 سنة مواظب على الصلاة، بتتخيل أنك تترك الصلاة؟ خلاص، لأنك أطرت النفس، فما عادش حد يحدثك يقول لك اترك الصلاة، يحدثك بشيء آخر، هو يأس منك يا رب. فيجب أن تيأس الشيطان من كل طاعة. فهو الآن كثير منا الشيطان لا يحدثه عن ترك الصلاة، لأنه عارف أنه بيضيع وقت لا يمكن. وطالب العلم المجد الشيطان لا ينصحه بترك العلم، ولكن يسوق إلى المخالفة وإلى الفتن وإلى المشاكسة. ف ففي أشياء ييأس الشيطان من أنه يوسوس لك به، ييأس تمام. فطالما ييأس من شيء ييأس من البعض. أيوة. فقال فكلما أدمن السيد. ولذا الناس اللي ذاقوا حلاوة طلب العلم يصعب أن يترك طلب العلم. وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من المنزل، يعني من مرضاة الله عز وجل. وتلطفت تلك الكثافة، الثقل اللي عنده خف، أصبح كل ما يسمع أن لا يجري، كل ما يسمع أن فيه علم دورة ولا درس ينطلق، الكثافة راح. اللي كان يتكلم الأول في درس بكرة بقى درس الدورة الجاية إن شاء الله. قال تلطفت الكثافة، يعني ذهب عنه التكاسل، وذهبت تلك الخبائث اللي هي الاستسلام لشهوات النفوس والأدران، هي قاذورات المعاصي، وظهرت عليه همة المسافرين. لذا تجد طلاب العلم اللي عندهم همة تظهر عليهم كده همة المسافرين وشيماهم، فتبدلت وحشته أنثى وكثافته لطافة ودرنه طهارة. فلا تطهر إلا بصدق السير إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله رحمكم الله
وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه، فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وعرفه إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة طيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها. وتلك سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو غب إعراضه وإثار شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده أو فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحسبه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فالسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فوا غوثاه ثم وا غوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنواعها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصدا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها أو وجد دارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه، وإيثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويضل ويضحي على ذلك ويضل ويضحي. وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فأصبح في سجن الهوى ساويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخفيفة الفانية. كان قلبه يحوم حول العرش، فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالبازي المنتف المنتف عيشه، يرى حشرات كلما طار طائره، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، فيا عجبا له بأي شيء تعوض، وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى أحنيته وما تعرض، وكيف اتخذ سوى أحنيته سكنا، وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا، أم كيف طوعه قلبه على الاصطدار ووافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بلده، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القلب، يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تنفع الندامة، ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته، وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
هذا كلام عظيم من رجل حكيم نحسبه، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ذلك الإيمان. قال: لو توهم العبد المسكين هذه الحال، وهو العبد الذي لم يشهد حكمة الله في كونه، وهو العبد الذي انساق إلى الشهوات، فالعبد إذا انساق إلى شهوات نفسه ولم يرى حكمة الله عز وجل في هذا الكون فإنه متوهم، يعيش في الوهم. فقال: فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه أنه يعيش في الدنيا وينعم ويأخذ من الشهوات ما استطاع، وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه. يعني لو علم أن هذه الشهوات إنما هي لذات زائلة سريعة، ثم ترك الطاعات لله عز وجل وفعل المحرمات التي يبغضها الله تبارك وتعالى، ثم يفاجأ بالله بعد ذلك ولا يجد شيئا وإنما يجد الله عنده يوفيه الله عز وجل حسابه، هنا العبد يتقطع قلبه. يعني لو رأى العاصي الآن عاقبة المعصية، ولو رأى الكافر عاقبة الكفر الآن، فإنه يتقطع قلبه على أنه فعل معصية. يعني الزاني حين يزني لو أنه تخيل العقوبة التي سيلقاها في القبر والآخرة حال الزنا، لا يمكن أصلا يقبل على الزنا، ولا يمكن أن يستمر فيه إن دخل فيه أبدا. وكذلك كل عاصي، وإذا تقطع قلب الإنسان قال لم يلتذ بطعام ولا شراب، أي طعام وأي شراب. أنت لما تحزن في الدنيا لا تلتذ بطعام ولا بشراب. يعني إذا مات لك عزيز حبيب، إذا مات عندما يموت هذا الحبيب تجد نفسك لا تطيق طعاما ولا تطيق شرابا، فما بالك لو رأيت الهموم التي تنتظرك والعقوبات التي تنتظرك. إذا كثير من الناس إذا حكم عليه بالإعدام فإن الأيام الباقية له حتى ينفذ فيه الحكم لا يأكل ولا يشرب، لا يجد أي رغبة في طعام ولا في أي رغبة في أي شراب. فسبحان الله، لم يلتذ بطعام ولا شراب. لو تأمل هذا، وهذا لا يتأمله إلا العارف الذي هو أهل الفهم، أهل مراقبة الله عز وجل، أهل التلذذ بالعقيدة، هو هذا الذي يرى العواقب. أما الناس عموما في غفلة ولا يرون عاقبة شيء، فعندئذ لم يلتذ بطعام ولا شراب، ولا خرج إلى الصعودات، يعني إلى البر، إلى الصحاري، إلى البوادي، يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه. لا خرج يجأر ويستعتبه، يعني يطلب يعني يستعتبه الله، يعني أن يقيله الله، أن يعفو الله عز وجل عنه. في زمن الاستعتاب، ما هو زمن الاستعتاب؟ حياة الدنيا. هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية، وهذا حال أغلب الناس، التي هي كخيال طيف، فعلا أي لذة هي خيال طيف، أي لذة، يعني الطعام شهي جدا، وأول ما تأكل في شيء يبقى مثلا 10 أيام مثلا، وإذا عشرت المرأة التي تحبها تبقى اللذة مثلا بعد ذلك أبدا، ما في شيء. تشتاق إلى قطعة شوكولاتة مثلا، مجرد ما تأكل وتذوب انتهت المسألة. فكل اللذات الموجودة في الدنيا كخيال طيف. ولذا أنت لما تنظر إلى عمرك، مهما كان عمرك 20 30 40 50، تنظر إلى الذي مضى كله تجد الشريط. لن تفكر طعام شهي كلته من 20 سنة، ولن تفكر لذة قضيتها من أيام ولا من شهور ولا شيء، كله خيالات تمر، شريط يمر مرة واحدة. وعند الموت تجد أن المسألة كانت ما الذي كنت فيه؟ أنا كنت في غفلة، مثل بالضبط منام وترى في المنام أشياء ثم تستيقظ. ولذا الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، هذا ليس حديث، نعم، الناس كأنهم في غفلة، إذا ماتوا انتبهوا، عرف كل شيء، لأن الله قال هذا الكلام سبحانه، قال كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال كخيال صيف أو مزنة صيف، مزنة سحابة، سحابة صيف، سحابة الصيف هذه اللي بالك سحابة كاذبة، لأن لا يزيد فيها مطر ولا تظلك من شيء ولا هي حقا ولا أي لها أي شيء. قال أو مزنة صيف، يعني سحابة صيف، نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها. عندما يموت الإنسان اللذة كلها تنغصت، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليها. لا، هذا الشخص الذي يتأمل، يعني الشخص الذي يتأمل يجد لذات الحياة كلها الآن لا قيمة له طالما في الحرام. فبالتالي لما تتاح له فرصة الاحتجاج بالمال من الحرام، وهو رأى كيف يقبل عليه، هذه مرارة، فتجده يأنف من المعصية، ليس لأن الله فقط نهى عنها، ولكن لأنه صار يراها أنها سحابة سيل وأنها لا قيمة له، فهذا الورع الثقل. فالشخص ينصرف عن المعصية لأن الله نهى عنه، والشخص ينصرف عن المعصية لهذا ولشيء آخر أنه يرى العاقبة، فلما يرى العاقبة تفوت اللذة، لما يرى العاقبة تفوت اللذة، لا يكون لها أي طعم هذه اللذة. قال: وتلك سنة الله في خلقه، قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني الأرض زخرفها أهلها، وإلا الأرض لا تأخذ. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وديك ترى الآن الحياة الآن غير الحياة. أنت الآن لما تنزل إلى المدينة أو إلى مكة وترى مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومكة الآن، الأنوار الساطعة المتلألئة في مكة، حد منكم راح مكة أو يشوف حتى في الأخبار وغيره؟ لا لا، وأنوار عظيمة جدا، وفنادق عظيمة جدا، وزينة عظيمة جدا. فهنا الأرض أخذت زينتها، والبلاد الآن أخذت زينتها. أنت لما لو تمشي في الإسكندرية تمشي على البحر كده في الليل، ترى أنوار وأشياء عظيمة جدا، هذه كلها زخرفة، كلها زخرفة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني زينها الناس وظن أهلها أنهم قادرون عليه، والآن أكثر الناس يظنون أنهم قادرون عليه. وقلت لك الأمريكان بالذات أكثر الشعوب غرورا، الثور الأمريكي الهائج والذئب اليهودي الذي يركبه، عندهم غرور رهيب جدا بهذه الدنيا، وإحنا قادرين ندمر بلد الفلانية، نقسم الشرق الأوسط كله، نقسم السودان أربعة، نقسم ليبيا، نقسم مصر، نقسم كذا، نحن نستطيع أن نصعد الفضاء، نستطيع أن نضرب نبيد هؤلاء بالقنبلة النووية. ظن أهلنا قادرون عليه، أتاها أمرنا حين يريد، أتاها أمرنا الكوني ولا الشرعي؟ الكوني طبعا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الأمر هنا بالخراب بالدمار، فجعلناها حصيدا. الحصيد هو الزرع بعد ما ينتهي قش، هذا كأن لم تغنى بالأمس. وإذا الناس كانوا يتأملون، العراق دي كانت درة العالم العربي، ولما حصلت سنة 89 و90 ودخول القوات الأجنبية فيها رجعوها خرابة. وقبل كده جورج بوش الأكبر الأب كان يقول: أخرج صدام أنت ولديك، أخرج من العراق فورا، وإلا سنعيدها إلى ما كانت كالقرون الوسطى، سنجعلها دراج سيارات. ودمروا، وتنظر الآن إلى العراق تجدها خرابا، تنظر إلى اليمن خراب، إلى دمشق الغوطة خراب خراب. فهم كأن لم تغنى بالأمس، فعلا كأن لم يكن في الأمس شيء. وكثير من البلاد اللي حصل لهذا الدمار وترونها الآن كلكم بعد فورات الخراب، كأن لم تغنى بالأمس. كذلك نفصل الآيات فقط لقوم يتفكرون فقط، فالذي ينفع الذي يتذكر ويتفكر هو، أما الذي لا يتذكر ولا يتفكر فهذا لا شيء. قلت لك هناك أناس ما عندهم أي تصور قلبي، تقول له انظر إلى السماء والبحر، وهذا هو غب، يعني عاقبة إعراضه عن المولى وإثار شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده. هو يريد يتمتع ثم لا يجد متعة، خلاص لا يجد متعة أبدا، فيخسر الأمرين جميعا، خسر الدنيا والآخرة، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوته ويسعد الشهوة ولكنها منغصة. سمعنا عن أناس سبحان الله، في ممثل اسمه طلعت زكريا، هذا الرجل كان كل متعات الدنيا وأمله من وهو صغير أن يكون عنده فيلا فيها مسبح خاص، وصار يعمل بالتمثيل هو الكذب واللغو فن وغيره، وكسب أموال وعمل فيلا كما كان يشتهي تماما، ومسبح نزل المسبح أصيب بفيروس بيصاب بيه واحد من كل 10 ملايين، ومات. فيروس يصيب واحد من كل 10 مليون، سبحان الله. وغيره تمام، يسعى يسعى ثم لما يتحصل على أسباب الشهوة لا يستطيع، لا يستطيع ان هو يصاب. هو يريد مثلا حلويات ويصاب بالسكر غير قادر، فسبحان الله. فتنقص عليه شهوته فين؟ قال وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، فلم يقسم له المتعة، قسم عليه الحصول على أسبابها لكن عدم التمتع بها. وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم. إنسان يريد أموال طائلة، وأول ما تجيب الأموال حزين، حزين جدا. لماذا أنت حزين؟ يقول أصل الآن أصبح عمر 60 سنة، أنا كنت أريد المال أتمتع به وأنا شباب والآن غير قادر. طيب أدي الحزن والخوف، ما أنا خايف أموال طائلة، حد يسرق، حد يهجم علي، حد معاه. والنكد، كل الناس اللي يضحكوا، هو أنت بتضحك ليه؟ آه أنت بتضحك ليه؟ لأنك طمعان تريد، واللي يجامله يريد، هو يشك في كل اللي حواليه ولا ينام مطمئنا أبدا، يريد مشكلات لكي ينام، مرعوب على الأموال لا تضيع. فهم وحزن ونكد وألم، هم لا ينقطع، هم اللي هو الخوف مما يحصل لا ينقطع. صاحب الأموال الطائلة عنده هم ده، لأن هو هناك متربصة وهناك منافسين وهناك لصوص وهناك مرتشون وهناك كذا. وحسرة لم تنقضي على أنه جاءته الأموال وقد فاتته القوة على التمتع بها. وحرص لا ينفد، لأنه لن يفعل مثل عثمان. عثمان عنده أموال طائلة لكن ينام مستريح الباب، يتصدق ويعطي ولا شيء، وإذا ضاعت الأموال مضي. وطمع لا يقلع، طمع يعني لا يفارقه، هو دائما طمع، يريد دائما الزيادة، دائما الزيادة، دائما الزيادة، سبحان الله. ونعرف أناسا عندهم أموال طائلة جدا وأولادهم يعني في غاية الضنك، هو لا يريد يفك الودائع، لا يريد يفك الوديعة، تنقص عنده ملايين. طب اعطي لولدك هذا مثلا شقة ولا لا 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 لا. وأولاده ليل ونهار يا رب خذ وراه. هذا في هذه الدار، والله رأيت أناسا كان والله. وأما في البرزخ أضعاف أضعاف ذلك، هيحاسب على القطمير والنقير وعلى من أين اكتسبت وفيما أنفقت، والشهوة الفلانية والمعصية العلانية وعقوبات في القبر نعوذ بالله. قد حيل بينه وبين ما يشتهي، هو الآن ميت وعنده المليارات في القبر يريد يتمتع، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته. وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كذاب ولا في حسنى ولا شيء. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هل وجد خيرا منها منقلبا؟ أبدا أبدا. لو تهنى مالا ولدا، فنكد رهيب جدا ولا حصل. والآن هو ما هو مات، لا يحصل متعة بالأموال ولا حصل قرب ربه وكرامته، كرامته الماء يعني تكريم الله له. وأحضر جميع غمومه وأحزانه، جاءت القبر، القبر كله جاءته، حزنت على من فقدته وأنت كنت تسرق أصلا، اهتممت بكذا ولم تؤدي الزكاة. وأما في دار الجزاء يعني في الآخرة، ثلاث مراحل، دنيا برزخ آخرة. أما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، سجن فين؟ في النار خالدين فيها أبدا. فقال ابن القيم فوا غوثاه ثم وا غوثاه، يعني أغثنا يا رب، أغثنا يا رب بغياث المستغيثين، يعني أغثنا بالرحمة. غياث المستغيثين إذا قصد بها الفاعل فهو الله، فهو هو سبحانه غياث المستغيثين، وصف نعم. وإذا قصد بالغياث رحمة الله التي تنال العباد فالأصل. وأرحم الراحمين، فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ولذا ربنا هم أعرضوا فأعرض الله عنه، أعرضوا فأعرض الله عنه، كفر وأرضني أعرض الله عنه. ومن أعرض الله عنه والخيرات كلها بيديه، والسعادة كلها في يديه، والخير كله في يديه، أعرض الله، لازمه الشقاء والبؤس. ولذا ذكرت لك أهل الدنمارك والسويد أعلى نسبة انتحار في العالم، وهم أعلى نسبة نمو في العالم. ما أنت عندك في الدنيا هذه في الدول هذه إما تضخم وإما نمو. التضخم إن يكون الثروة الموجودة في البلد أقل من السلع، يعني لا السلع أقل من الثروة، والسلع طالما أقل من الثروة لازم ترتفع أسعاره، ده اسمه تضخم. فيضطرون ان هم يطبعوا اموال ويبقى الاموال لا قيمه لها، وكل مدى الاسعار ترتفع. او النمو ان السلع زادت فسعر السلع ينزل فالمال اللي معاك يكفي ويزيد. اعلى نسبه نمو موجوده في هذه الدول الاسكندنافيه الثلاثه، واعلى نسبه انتحار، لان هم مع الزياده هذه حققوا كل اسباب الرفاهيه، الرفاهيه التامه، رفاهيه مطلقه. انت لا يعني لو سلم ثلاث درجات في العمارة ما تطلع السلم، عامل لك كهرباء المطارات. شوف مطار الرياض، مطار الرياض مثلا ده أكبر مطار في العالم. مطار الرياض أنت معاك شنطة لا تحمل شنطة ولا تمشي خطوة، الأرض ماشية سير كده، كهرباء تطلع تنزل ستة سير كهرباء ماشية، متاع رهيب جدا عنده. ففي الدول الاسكندنافية دي المتاع مطلق وكل شيء متوفر، وكل شيء متوفر ساخن، لا في أكل بايت ولا في أكل بارد، الخبز موجود والطعام موجود والحلوى موجودة والنساء موجودة وكل المتع متاحة. وما في، فهو لما يجد نفسه ما عنده أي مشكلة يقول أنا أريد أكشن، ما في أكشن يبقى خلاص يروح يلاقي نفسه في الجبل أو يتعشى عشوة حلوة وراح مولع في نفسه، شقاء والعياذ بالله. فهذا أعرضه فأعرض الله إيه، مع أن تجد إنسانا فقيرا في بلد فقير، كان فقير ويأكل لقمة بسيطة ويحمد الله وسعيد جدا في دنياه بالصلاة بالصيام سبحانك. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه بالكلية، فلا بد أن يكون الشقاء والبؤس، لأن النعمة من الله والسعادة من الله، ضد السعادة والنعمة الشقاء والبؤس. والبخس في أحواله وأعماله لا بركة في أي حال ولا أي عمل. وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله، فساد في الدين لأنه لا عنده طاعة ولا عنده خشوع ولا شيء. فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس، طبعا ربنا يعرض عن شيء لا يمكن، هو النعم بيده والخزائن بيده، فلا يعطيها من السعادة شيئا. وأظلمت أرجاؤها وانكشفت أنوارها، يعني أظلمت أنوار في القلوب، وظهر عليها وحشة الإعراض، ليستوحش الله يستوحش الإنسان من ربه لأنه لا أنسى إلا بالله. وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. هنا بيتكلم عن النفوس المعرضة عن الله عز وجل، ولذا تجد دائما الشقاء عنده. فالمحروم كل المحروم، من عرف طريقا إليه يعني إلى الله ثم أعرض عنه. أين السعادة؟ السعادة في الطاعة لا نطيع، السعادة في العبادة لا نعبد. أو وجد بارقة من حبه، يعني وجد في شيء من حب الله دخل قلبه ثم سلبه، وسلبه بإعراضه لأن الله ليس بظلام للعذاب. لم ينفذ إلى ربه منها اللي هو الحب، يعني خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات يقصد المحرمة، وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات في الحرام عاكفا على ذلك في ليله ونهاره. هو طول النهار معصية وطول الليل شارب، وبعد الشرب والرقص والمعاصي ينام مثل البهيمة في شهوة، ويقوم متضايقا ناثرا لا يقبل أحدا من الناس نعوذ بالله. فعاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى اللي هو حب الله والقمة إلى الحضيض الأدنى وهو الإعراض عن الله. قد مضت عليه برهة من أوقاته، يعني جزءا من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه، وده أعظم الأشياء، وإيثاره على كل ما سواه. على ذلك يصبح ويمسي، ده الواجب عليك، وهذا فعل الصحابة رضي الله عليه. فالصحابة رضي الله عليهم كل شيء عندهم قرب الله وإيثار الله على ما سواه. فكل تذكير الصحابة في الطاعة، كيف يعمل طاعة زيادة؟ أبو بكر الصديق مخصص نفسه لفعل الطاعة، على ذلك يصبح ويمشي ويظل ويضحى، يعني في الظل وفي الشمس، وكان الله في تلك الحال وليه. فالله ولي الذين آمنوا، الله ولي الصحابة هم الذين آمنوا، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه. فأصبح في سجن الهوى ساوية لما بعد عن هذا، لما بعد عن هذا وبعد عن القرب بالله، أصبح في سجن الهوى، هوى المعصية، هوى الشر والعياذ بالله، وفي أسر العدو مقيما. لأن لو الشخص الذي تراه طول الليل رقص وشرب خمر وميسر وكلام فاحش، هو في أسر من الآن؟ العدو اللي هو الشيطان. إن الشيطان لكم، فهو في أسر الشيطان. يقوم من النوم مش لا يفقح، وعينه منفوخة ويسب ويلعن والعياذ بالله. فهو في سجن الهوى ساوي وفي أسر العدو مقيما، العدو اللي هو إن الشيطان لكم عدو، وفي بئر المعصية ساقطا بأنواع المعاصي، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائم هائم حائر، كلهم حائرون، معرضا عن المطالب العالية وهي الجنة إلى الأغراض الخسيسة الفانية التي هي الشهوات. كأن كان قلبه يجول حول العرش، الإنسان اللي بيحب ربنا قلبه حول العرش اللي هو مسبح يعني. فأصبح محبوسا في أسفل الحش، الحش اللي هو إيه؟ مكان قضاء الحاجة. قال فأصبح كالبازي المنتف ريشه، البازي عن الصقر، هو نوع من الصقور. وفي عائلة باز مشهورة في المملكة، ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. فالبازي هذا الصقر المتميز. فأصبح كالبازي المنتف ريشه، ريشه الصقر المنتوف ريشه لماذا؟ على مدى عجز تماما، لأن الريش هو أداة القوة عند الطيور. يرى حسرات كلما طار طائر، يرى العصفورة لو كان بيصطادها بمخلبه تطير يتحس، لأنه لا يستطيع الطيران. وقد كان دهرا في الرياض منعما، زمن طويل وهو يطير في الرياض يعني في الجنات والحقول، على كل ما يهوى من الصيد قادر، يصطاد أي شيء يحب، يصطاد أرنب، يصطاد عصافير، يصطاد يمام، يصطاد شمام، يصطاد حمام، يصطاد شياه صغيرة، على كل صيد قادر هو. إلى أن أصابته من الدهر نكبة، أصابت من الدهر يعني أصاب من شروط الدهر بقدر الله عز وجل نكبة اللي هي تنتيف إيه؟ إذا هو مقصوص الجناحين حاسر، مقصوص الجناحين حسير والعياذ بالله. هذا من يقصد من في الإسلام ابن القيم هنا؟ كل من استسلم للشهوات في معصية الرب جل وعلا. ثم ينادي ابن القيم فيقول فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته، ذاق شيئا، وإحنا ما ذقنا إلا شيء، هو حب التوحيد والتعلم والتعلق بالتوحيد والدريس. ثم أعرض عنها إياك واستبدل بغيرها منها، استبدل بالتوحيد والمعرفة والعلم الجهل والمعصية. يا عجبا له، بأي شيء تعرض وكيف قر قراره؟ كيف حصل لك هذا الذي سد على أدبائه؟ هذا كيف حدث له هذا؟ هذه مصيبة. وحصل في أناس كانوا على العقيدة الحنفية ولكن أخذهم الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبت أحوالهم والعياذ بالله. فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض، المفروض أنه هو إذا بعد عن حبيبه يطلب تاني المحبة. فالرجوع إلى الأحبة يعني الأعمال الصالحة التي تقرب من الحبيب. وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا، كيف اتخذ سوى الأحبة؟ الأحبة هي كل ما يقرب من الله. وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطنا، جعل قلبه موطن لمن؟ للعدو اللي هو الشيطان. أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار عن البعد عن الله، ووافقه على مساكنة الأغيار، يعني على الاستسلام لدنيا الناس. لا تستسلم لدنيا الناس، خذ من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك لطاعتي ومحبتي. فيا معرضا عن حياته الدائمة اللي هي في الجنة، ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم. يعني بائع السعادة العظمى في الجنة بالعذاب الأليم في النار بسبب استسلامه للشهوات والمعاصي في الدنيا. ويا مسخطا من حياته, يا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه. أنت بتسخط على المؤمنين, ما الكفار يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه, تطلب إرضاء الناس والناس يرضون الشيطان والعياذ بالله. إنما هي لذة ثانية, أي شهوة, قلنا أي شهوة لذة ثانية, أي شهوة لذة ثانية لا تبقى, لا يبقى أثرها أبدا. وإلا اذكر لي هل طعم العسل الذي أكلته أنت من سنة باقي الآن في فمك؟ لا. وشهوة إنما هي لذة ثانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فالشخص الذي زنى مثلا استمتع لحظة, استمتع دقائق, لكن بقيت التبعات. فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر, طعام لذيذ مسموم, لأن الطعام اللذيذ هو طعام المحرم فهو لذيذ لكنه مسموم لأنه سنتجرعه يوم القيامة من الزقوم. أوله لذة, أوله لذة اللي هو الطعام المحرم, وآخره هلك, وآخره هلك. فالعامل عليها والساعي في تحصيلها, تحصيل الدنيا كدودة القذر. دودة القذر اللي بتعمل الحرير, الحرير الطبيعي, لكن لاحظ انها بتموت بعد ما تخلص لانها من غبائها تنسج فتعمل نفسها فينسد عليها كل شيء, ينكتم نفسها تموت بعد ما خلصت نسج قطعة من الحرير يستفيد به غيره. قال كدودة القبر يسد على نفسه المذاهب, يعني الفتحات بما نسج عليها من المعاصب. هي طبعا معاصب له ولكنها منافع لغيره. فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. يستقيل رب ارجعوني, يعني هذه معنى الاستقالة, ارجعنا نعمل صالحا. فهذه الاستقالة هل يستجب لهم ولا يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فطوبى, يعني الجنة, أدعو بالجنة لمن أقبل على الله بكليته, يعني أقبل بقلبه وجوارحه, وعكف عليه يعني على مرضاته بإرادته ومحبته. فإن الله يقبل عليه, لأنه من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا, ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه. طب ومن أتاني يمشي؟ فأقبل على الله بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وأن الله سبحانه إذا أقبل على عبده, نسأل الله أن يقبل علينا, استنارت جهاته, استنارت جهاته, يعني قلبه أشرق وكل مشاعره بقت لله عز وجل, وأشرقت ساحتها وتنورت ظلماتها فلم يعد تغريه المعصية, وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال. يعني التمتع بذكر صفات الرب عز وجل والتعبد لما يتعبد له منها. وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى, يعني الملائكة, بالمحبة. فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض أنهم يحبونه. من في الأرض مخصوصة ولا عامة؟ بالمؤمنين فيحبونه. والموالاة, الموالاة فين؟ الملائكة تولينا كيف؟ تستغفر لها له؟ ما دي موالاة؟ لما يقول يا رب اغفر لفلان, لما يصلي عليك الملائكة, إن الملائكة لتصلي على ميامن ومعصلة على من؟ معلم الناس الخير. انت تعلم الناس الخير, الملائكة تصلي عليك, يعني تصلي عليك, يعني توليك, صح؟ لانهم تبع لمولاه, هو بيوليك لان انت صرت تبع للمولى العظيم. فاذا احب عبدا احبوه الملائكة. شوف ربنا بيحب ايه, يحبه, وهو هذا الحب. انت ينبغي ان تحب كل ما يحبه الله وتبغض كل ما يبغضه الله. فالملائكة كمان, الملائكة تبغض المعاصي, تبغض السرقة, الكذب, الغش, لان الله يبغض. فإذا أحب عبدا أحبوه, وإذا والى وليا والوه. قال إذا, الحديث المتفق عليه, إذا أحب الله العبد, إذا أحب الله, تكرار, إذا أحب الله العبد, والله لا يحبك إلا إذا أقبلت عليه. نادى من صفات الله النداء, طب طيب يا جبريل إني، هذا يدل أن جبريل هو أقرب الملائكة إلى الله، إني أحب فلانا من صفات الله المحبة، طيب فأحبه، يعني لعل الله قال يا جبريل إني أحب أحمد بن حنبل فأحبه. فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، لأن هنا الحب ده للقلوب، ولا سلطان على القلوب إلا فربنا سبحانه وتعالى يجعل القلب يحب. ثم يحبه أهل الأرض يعني الصالحين منهم، وإلا فغير الصالحين يكرهونه. وقد وأعظم محبوب خلقه الله هو محمد، واليهود هو أعظم مبغوض عنده، ولذا كان يوم موته يوم فرحة واحتفال عند اليهود، ولا زال يوم موته يوم فرحة وعيد واحتفال عند الصوفية والضلال تبعا لليهود فيها، لأن يوم مولده غير مؤكد، لكن يوم وفاته مؤكد 12 ربيع، فهم يحتفلون بموت كما احتفل اليهود، والعياذ بالله. ثم يحب أهل الأرض يعني الصالحون منهم، فيوضع له القبول بينهم، تلاقيه مقبول عند الناس يدعون له ويحبونه. ويجعل الله قلوب أوليائه تسد إليه بالود والمحبة، يعني يقلب القلوب تحبه. قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أسئلة من الناس تهوي، وهنا يعني تأتي إليهم مع المحبة لهم بالود والمحبة والرحمة، والود والمحبة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك، من أسماء الله مالك الملك، مالك طيب، مالك من أسماء الله، أنا مالك وملك وملك ثلاثة أسماء الله، لكن مالك الملك صفر، ذو الجلال صفر، يعني الجليل صفر ليه صفر. وإذا كان الشيخ حافظ أحمد حكم التمسر المعذرة لا بذكر إن الله من أسماء الجليل والضار والنافع والمحي والمميت، هذه كلها أسماء غير صحيحة لله عز وجل، ولكنها صفات لله تبارك وتعالى. ويقبل عليه بأنواع كرامته بأنواع التكريم، فيكرم في الدنيا والآخرة، ويلحظه الملأ الأعلى اللي هم الملائكة وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء، لكن ممكن نجتربه أو نحاول، نعم، وإلا فما معنى في ذلك فليتنافس في ذلك، يعني في جلب محبة الله فليتنافس المتنافس. طيب ماشي تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثاني القوة اللازمة للسير قاعدة السائر إلى الله والداعي الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاشر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشنر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت علي فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر أيها شاءت. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. ولا يوحشه انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذات، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأبرال، فظهرت عليه همة المسافرين وفيماهم، فتبدلت وحشته أنثى وكثافته لطافة وذرنه طهارة.
هو هنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن السير إلى الله عز وجل، لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية. فقال: السائر إلى الله والدار الآخرة، يعني وثوابه في الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد حتى لو كان هذا المقصد غير طيب، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فإذا كنت مثلا أنت تريد مقصدا صالحا كالحج، فلا بد أن يكون عندك علم بالحج وعلم باتخاذ الوسائل وأشياء، ثم لا بد أن يكون عندك القوة العملية على أنك ترتحل إلى الحج. كذلك الشخص الذي حتى سيسافر إلى قتل أو إلى سرقة أو إلى زنا، سيسافر إلى بلد ما ليرتكب المعاصي، هذا مقصد، لكن أيضا لا بد أن يعلم الطريق ولا بد أن يجتهد للوصول إلى هذا الطريق. فقول: إلى أي مقصد؟ ثم قال: فبالقوة العلمية ليطلب العلم مع الإخلاص، المقصود بالفقرة دي طلب العلم مع الإخلاص، يبصر منازل الطريق، لا يمكن إلا بالعلم، صح ولا لا؟ ومواضع السلوك، يعني المطلوبات، تعلم أعرف إيه أركان الصلاة وإيه شروط الصلاة، إيه نواقضها وإيه مبطلاتها، ما هي مكروهاتها، فتعلم فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك، يعني أسباب الخسارة في هذا. ومواضع العطب، فلما أجي أعلمك الصلاة أقول لك الصلاة لابد تجري القبلة، وإياك أن تلتفت، لأن الالتفات موضع عطب، ولابد أن تتوضأ، فالوضوء شرط ومسلك، والصلاة بدون وضوء عطب، وهكذا. وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. لابد أعرف كل شيء ممكن يحرفني عن الطريق الموصل إلى الله. فإياك أن تستسلم الوساوس والشهوات وإغراءات الشيطان، وإياك أن تستسلم البدعة. فقوته العلمية كنور عظيم بيده، وأي مكان مظلم تحتاج أنت إلى مصباح منير لترى، يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، هو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمثل. أنت لو ماشي الطريق والطريق ده فيه حفر ومطبات وشوك ومعك نور ستستطيع المشي، أما لو لم يكن معك النور فستسقط، تيجي حفرة تقع في حفرة، تيجي شوك تدوس على الشوك، تيجي هضبة توقعك، هكذا. فلا بد من العلم، والعلم هو النور. قال: ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، هذا كله يصيبك لو لم يكن معك نور. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق، يعني العلامات والمسالك، وأنا ماشي عارف الجهة فيه، وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. فيكشف له النور عن الأمرين، أعلام الطريق ومعاطفه. فأنت لما تولع تشعل النور ومعك نور تعرف الطريق ماشي كيف، طريق المواصل كيف، وهذه حفرة وهذا حجر وهذا، فتتجنب المعاطب وتسير في الطريق. وبالقوة العملية اللي هي عمل القلب والجوارح، يبقى هنا العلم وهنا عمل القلب والجوارح. يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، لأن لو واحد عارف الطريق جيدا وعاجز فإن السير هو عمل المسافر. المسافر ما اسمه مسافر؟ لماذا؟ لأنه سائر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق، يعني إذا تعلم ما يريد الله وأعلامها وأبصر المعاشر والوهاد، وهو الوقوع في المعصية والوقوع في البدعة والوقوع في الشركيات والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. يعني إذا تعلمت الواجبات والمستحبات هذه علامة الطريق، وإذا عرفت المكروهات والمحرمات هذه عثرات الطريق. فإذا تعلمت فالواجب عليك إنك تسير مع هذه وتتجنب تلك، فتحقق هنا الخوف وتحقق هنا الرجاء. قال: فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. عرفت الطريق؟ عرفت ما يريده الله واجب أو مستحب؟ نعم. عرفت ما ينهى الله عز وجل عنه من محرم ومن مكروه؟ نعم. يلا شمر، انطلق. انت كل ما يقبلك المحرم اتركه، وكل ما يقبلك الحلال أو الواجب أو المستحب افعل. حان وقت الوتر، خلي الوتر. حان جاء شهر رمضان، ابدأ الصوم مباشرة. قال: قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، لأن لكل وقت وادي. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى. صليت الظهر، طيب العصر سيأذن، أستعد؟ أستعد؟ عرفوا. واستشعر القرب من المنزل. قلت له: ما أنت ولد لما بتواصل الطاعات يصعب أنك تتركها. قال: فهان علي مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من كلال السير. يعني النفس دايما تستثقل، يعني قم صلي، من كلال السير ومواصلة الشد والرحل، يعني مواصلة الطاعات، وعدها قرب التلاقي. يا نفس اصبري، واظب على الصلاة الخمس، واظب على الطاعة، واظب على تلقي العلم، فقرب التلاقي قريب، الله الموعد، وبرد العيش عند الوصول في القبر وفي الجنة، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا. فالواجبات والمستحبات نقبل عليها للثواب. فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل، قرب موعد لقاء الله. لأن عمرك كان 20، فضل لك كمان 60 70، قرب المنزل. ودنا التلاقي، يعني مع الجنة، فلا تنقطع في الطريق دون الوصول، لا تتوقف. فيحال بينك وبين منازل الأحبة، منازل الأحبة هم السابقين السابقين. فإن صبرت ووصلت السرى، السرى هو المشي ليلا السريع، وصلت حميدة مسرورة جزلة هاء مقرأوا كتابي. وتلقتك الأحبة لهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقولون لبعضهم إن كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتلقتك الأحبة بالتحف والكرامات يعني بالترحيب، والأحبة لهم الملائكة تلقوك بالنعيم والبرد والفراش الفراش وإقبال في القبر من روح الجنة وريحان الجنة. وليس بينك أيها النفس وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة. إذا يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وعمرك أيها النفس درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله يعني اتق الله أيها النفس لا تنقطعي في المفازة، لا تأتي في أثناء الطريق. ووجدنا أناس يتنكبون منتظر في الطريق، وبنو إسرائيل والذين كانوا مع قوم لوط تنكبوا ولا لا؟ فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه النفس يعني حرمت وصرت فليذكرها ما أمامها من أحبابها. اذكري أحمد بن حنبل، واذكري التابعين، واذكري الصحابة، واذكري أبا بكر، واذكري النبي صلى الله عليه وسلم، وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائه. أنت في الدنيا مطارد، خد بالك لازم تمشي، لابد تمشي، لأنك إذا تمشي تريد تدرك الصالحين، وإذا توقفت تدركك أهل الشر. فلازم التوقف لا يجوز، الوقف شر الفرع. قال ويذكرها ما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فمكثت فإلى أعدائه. ولذا الذي يرتد بروح لمين؟ بروح الكفار على طول. وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب. فلا بد من قسم من هذه الأقسام الثلاث: سابق ومتوقف وراجع والعياذ بالله. وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقة. الحادي يفسر بأنه القائد، ولأن الدابة لها قائد من أمام وسائق من الخلف، لكن الحادي يزيد على هذا أنه بيحدو للناقة فبينشد بحيث النياق وهي بتسير في الطريق، لما تنشد لها الأشعار فإنها تسير بسرعة وتنسى التعب. ولذا كان عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع من الحداه، وقعد ينشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يمتعنا به. طيب، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. تريد الهداية والإرشاد راجع سيرة الصحابة. وصدق ولادهم وحبهم غذاءها وشرابها. غذي نفسك بسيرة الصحابة رضي الله عليه. ولا يحشنه انفراده في طريق سفر، فإن أحمد لم يشعر بالوحشة وحده، وإبراهيم عليه السلام أعظم وحيد في العالم ولم يستوحش، ولا يغتر بكثرة المنقطعين. كل الناس تنقطع وتبعد عن السنة لا يغرنك. فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونه، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الواحد لا يكون وحده، وقال الراكب شيطان، لكن المضطر ماذا يصير؟ وحده، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تسير وحدك، لكن إذا اضطررت. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، يعني شيء عارض وسينقضي. فسوف تبدو له الخيام، يعني أماكن الصالحين، نعم. وسوف يخرج إليه المتلقون حين تخرج روحه، روحه ستلتقي مع الصالحين مباشرة، يهنئونه بالسلامة والوصول، ويتعجبون كيف نجا، يرحبون به. لا أمك وباك والناس الصالحة التي سبقوك يرحبون بك، يهنئونه بالسلامة، النجاة من الشيطان. فيا قرة عينه إزاك، إذا اطمأن ورحبوا به فله قرة العين، ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلنا المكرمين. هذه قالها الرجل صاحب القرية صح ولا لا؟ قالها في القبر ولا في الآخرة؟ في القبر، لأنه فين الآخرة؟ ولا يستوحش مما يجدوه من كثافة الطبع، الغلظة الموجودة في النفوس، الثقل. إذا عندك ساعات تعصي نفسك ثقيل، لا يسمى كثافة الطبع. ودرن النفس، نفس ملوثة بحب الشهوات وبطء سيرها، فكلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا، يعني كل الوقت قرب من المنزل وخلاص لم يعد يتصور. هل أنت الآن لو أنت صار لك مثلا 20 سنة مواظب على الصلاة بتتخيل أنك تترك الصلاة؟ خلاص، لأنك أطرت النفس، فما عادش حد يحدثك يقول لك اترك الصلاة، يحدثك بشيء آخر، هو يأس منك يا رب. فيجب أن تيأس الشيطان من كل طاعة. فهو الآن كثير منا الشيطان لا يحدثه عن ترك الصلاة، لأنه عارف أنه بيضيع وقت لا يمكن. وطالب العلم المجد الشيطان لا يمسحه بترك العلم، ولكن يسوق إلى المخالفة وإلى الفتن وإلى المشاكسة. ففي أشياء ييأس الشيطان من أنه يوسوس لك به، ييأس تمام. فطالما يأس من شيء يأس من البحر. أيوة. فقال فكلما أدمن السيد، ولذا الناس اللي ذاقوا حلاوة طلب العلم يصعب أن يترك طلب العلم. وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من المنزل، يعني من مرضاة الله عز وجل. وتلطفت تلك الكثافة، الثقل اللي عنده خف، أصبح كل ما يسمع نداء يجري، كل ما يسمع أن في علم دورة ولا درس ينطلق، الكثافة راح. اللي كان يتكلم الأول في درس بكرة بقى درس الدورة الجاية إن شاء الله. قال تلطفت الكثافة، يعني ذهب عنه التكاسل، وذهبت تلك الخبائث اللي هي الاستسلام لشهوات النفوس والأدران، هي قاذورات المعاصي، وظهرت عليه همة المسافرين. لذا تجد طلاب العلم اللي عندهم همة تظهر عليهم كده همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسى، وكثافته لطافة، ودرنه طهارة. فلا تطهر إلا بصدق السير إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله أكبر، رحمكم الله.